الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين السبور القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم أبو النضر هاشم بن القاسم مفخرة أهل بغداد، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، وهو عبيد الله ابن عبيد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي، عن مالك ابن مغول هو أبو عبد الله الكوفي، عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة. ما اسم أبي هريرة؟ ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر على أحد الأقوال، مختلف في اسمه إلى نحو 30 اسما قولا، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، وإلا فقد اشتهر بكنيته أبو هريرة. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفذت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، قال: حتى امتلأ القوم أزودتهم، أو حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو نقرأ أفضل الرواية التي بعدها. طيب، نقرأ أبو هريرة ثم الرواية الأخرى. في هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير، وسيأتي معنا في الرواية الأخرى التي بعدها أنها كانت في غزوة تبوك. فنفذت أزواد القوم، يعني ما معهم من الزاد من طعام يأكلونه من تمر أو خبز أو نحو ذلك مما يتزودون به في أسفارهم. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني بنحر الإبل التي تحمل الأمتعة والزاد، من بسبب قلة الزاد هم بنحر الإبل حتى يأكلوا من لحومها. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. أشار عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من نحر الحمائل أن يجمعوا ما معهم من زاد وطعام ثم يدعو عليها بالبركة ثم يقتسمونها ويأكلون منها وتسلم الحمائل من النحر. فعله عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء ذو البر ببره الذي معه شيء من البر أتى به، وذو التمر بتمره الذي معه تمر أتى بالتمر الذي معه. قال مجاهد: وذو النواة بنواه، يعني بعد أن يأكل التمر كانوا يحتفظون بالنواة، نواة التمرة، أتى بهذه النواة التي معه. قيل: وما كانوا يصنعون بالنواة، ما الفائدة منها؟ قال: كانوا يمصونه ثم يشربون عليه الماء. فدعا عليها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ملأ القوم أزودتهم، يعني ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كثر هذا الطعام وزاد، حتى ملأوا أزودتهم، حتى ملأوا أزودتهم. فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الحديث فيه فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه مما آتاه الله عز وجل من الإلهام، فكان رضي الله تعالى عنه ملهما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان في أمتي محدثون أو ملهمون فعمر ابن الخطاب. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن تنحر الحمائل ويقل الظهر أن يجمعوا ما معهم من الطعام القليل ثم يدعو عليها بالبركة، فيجعل الله عز وجل فيها البركة فتزيد وتكثر ويجدون طعامهم وتسلم الحمائل من النحر، تسلم الحمائل من النحر. فكان الأمر كما أشار رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا جواز أن يشير المفضول إلى الفاضل بما يراه أصلح، وأن يأخذ الفاضل برأي المفضول. فعمر رضي الله عنه دون النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، ومع ذلك أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشورى وهذا الأمر، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المصلحة، وفعل عليه الصلاة والسلام ما أشار إليه عمر رضي الله تعالى عنه بأن يجمعوا ما معهم من الزاد ثم يدعو عليها بالبركة. وفيه أيضا فضيلة أو حسن التعاون، أن يتعاون المسلمون بعضهم مع بعض، خاصة من كانوا في رفقة في سفر، لمثلا جهاد في سبيل الله أو في تجارة أو غير ذلك من أنواع الأسفار، أن يجمعوا ما معهم من طعام إن احتاجوا إلى ذلك، فيجعل الله عز وجل فيها البركة، والاجتماع على الطعام من أسباب البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي، خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي. فهذا أيضا من باب التعاون وحسن يعني الأخوة وحسن الإسلام، إذا احتيج إلى أن يجمع الطعام ممن هو حاضر، إذا قل الطعام مثلا وأرادوا أن يسدوا حاجة من قل طعامه، فيجمعون ما معهم جميعا ويأكلون سويا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك الأشعريون، كانوا هم من اليمن، مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأشعريين إذا نفذ أو قل طعام عيالهم أو نفدت أزويتهم، جمعوا ما معهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم في السوية، فهم مني وأنا منهم. والحديث الصحيح هم مني وأنا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح هذا الفعل الذي فعلوه مما يدل على حسن أخلاقهم وسلامة صدورهم وحبهم للخير لإخوانهم. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فجمعوا ما معهم، هذا يأتي ببره وهذا يأتي بتمره وهذا يأتي بالنوى. معلوم أن الذي عنده بر وتمر لا شك أنه سينتفع أكثر ممن عنده نوى، ومع ذلك كل أتى بما عنده بالحاصل الموجود. ثم دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. وهذا فيه أيضا أنه يجوز إذا جمع الطعام، إذا أتى هذا بالطعام الذي عنده وهذا بالذي عنده سواء قل أو كثر، جاز له أن يأكل ولو أكثر مما دفع ومما وضع. نعم. كذلك أيضا فيه بيان ما جعل الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام من البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الطعام القليل ثم بارك الله عز وجل فيه حتى ملأ القوم أزودتهم، حتى ملأ القوم أزودتهم، امتلأت ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء فيهم بركة، بركة في ذواتهم وفي آثارهم، بركة حسية وبركة معنوية، وهذا خاص بالأنبياء، ولهذا يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجد من شعره أو من ريقه أو عرقه أو غير ذلك مما هو طاهر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. وأما غيره مهما عظم فضله وعظمت منزلته فلا يجوز التبرك بشيء من آثاره، هذا خاص بماذا؟ بالأنبياء. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما تبركوا بأبي بكر وعمر، وهما أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما تبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، إنما فعلوا هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتسابقون إلى بقاء وضوئه، أو إذا تلخم عليه الصلاة والسلام أخذوها وضعوها في أيديهم ودلكوا بها جسدهم. وما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر، لأنهم يعلمون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من قلة ذات اليد، حتى يصل بهم الحال أن يمصوا النواة، حتى يسدوا جوعهم يمصوا النواة ثم يشربون عليها الماء لأجل عدم وجود الطعام، ومع ذلك كانوا صابرين ومتحملين ويجاهدون في سبيل الله عز وجل هم على هذا الحال، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل وأيدهم بنصره وفتحت الفتوحات على أيديهم رضوان الله تعالى عليهم بسبب تمسكهم بدين الله جل وعلا وإقامتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأيضا فيه فضيلة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أن من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو غير شاك فيهما، يعني قالها بكمال يقين أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كان ذلك سببا في دخوله الجنة، إلا دخل الجنة. وهذه فضيلة عظيمة لأهل التوحيد ممن حقق معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكما مر معنا في الدرس الماضي أنه من قال هذه الكلمة وهو شاك أو متردد كحال المنافقين، فهؤلاء لا ينتفعون بها ولا يجدون هذه الفضيلة، لا يجدون هذه الفضيلة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم أي ريب أو شك في الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. من أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما بهذا القيد. فإن كان عنده شك وريب فإنه لا يدخل بها الجنة، إلا دخل الجنة كما مر معنا، سواء كان دخولا أوليا بمعنى إن لم يكن عنده ذنوب وكبائر فيدخل الجنة من غير ماذا سبق عذاب، أو كان بعد عقوبته إن كان عنده شيء من الكبائر وعاقبه الله لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له، ثم يكون مصيره إلى الجنة، فهو داخل إلى الجنة ماذا يقينا، داخل الجنة يقينا. وهذه لا شك أنها فضيلة عظيمة لأهل التوحيد، لكن مع ذلك ما يغتر المسلم، ما يقول والله أنا موحد سأرتكب ماذا الذنوب والمعاصي ما دمت موحدا، لا، من كمال التوحيد أنك تجتنب الذنوب والمعاصي وتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات، فليس الأمر بالهين، رب أن المعاصي تجرك حتى توقعك في الشرك، حتى توقعك في الشرك، فبعد ذلك تحرم دخول الجنة وتكون من أهل النار عياذا بالله. ثم دخول النار ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، يعني تتساهل في هذا الأمر تقول أدخل النار وأعذب ثم أخرج منها، لأن الموحد ما يخلد في النار، الأمر عظيم، ليس بالأمر اليسير. نعم، الله عز وجل يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لما وقفوا على النار لم يدخلوها بعد، ولو ترى إذ وقفوا على النار قبل الدخول تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يحققوا الإيمان لله جل وعلا والأعمال الصالحة ويكونوا من أهل الإيمان والتقوى، هذا قبل الدخول، فكيف إذا دخلوها؟ فالأمر عظيم. لذلك فالموحد ينبغي أن يكون من أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي، لأنه يعلم عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وكلما عظم الخالق جل وعلا في قلب العبد كلما ماذا عظم شعائر الله وحرمات الله بالابتعاد عنها، وشعائر الله جل وعلا بفعلها. قال رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال وجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه بنطع، هذه الكلمة كما ذكر النووي رحمه الله لها أربع لغات وهذه أشهرها، كسر النون مع فتح الطاء نطع، والثانية بفتحها نطع بفتح النون، والثالثة بفتح النون وإسكان الطاء نطع، والرابعة بكسر النون وإسكان الطاء نطع. قال فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذه الرواية فيها زيادة على الرواية التي قبلها أن السفرة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه كانت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت بعد فتح مكة حين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم تجتمع لقتاله، فخرج عليه الصلاة والسلام بمن معه من المؤمنين إلى قرب تبوك، وكانت تبوك في أدنى أرض الشام، وهذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، فإن الروم لما سمعوا بمقدم المسلمين دخلهم الرعب فرجعوا ولم يتقابلوا مع المسلمين، فأصاب المسلمون في هذه الغزوة مجاعة، قل الطعام وأصابهم الجوع، فعزموا على نحر النواضح، وفي الرواية التي قبلها الحمائل التي تحمل الأمتعة والزاد، وهذه النواضح التي يستقى بها الماء، فقالوا لو نحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، المراد بالدهنا يعني انتفعنا بشحومها فأكلنا من دهنها. وأشار إليه عمر رضي الله عنه بما مر بجمع الأزودة أو الفاضل مما معه من الطعام ثم الدعاء عليها بالبركة، وقوله فجعل الرجل يجيء بكف ذرة يعني ملء كفه، ملء الكف شيء يسير قليل، هذا يأتي بكف ذرة وهذا بكف تمر، في الرواية التي قبلها كان الإخبار من غير تحديد، جاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، وفي هذه الرواية أنه كف ملء الكف قليل، وصاحب الكسرة من الخبز بكسرته، حتى اجتمع على النطع شيء يسير قليل. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم، قال حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، امتلأت الأوعية كلها، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، يعني زاد، أكلوا وشبعوا وزاد الزائد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هنا في الرواية التي قبلها: إلا دخل الجنة، في هذه الرواية: فيحجب عن الجنة، يعني يمنع من دخولها، ما يقول ويشهد شهادة التوحيد أحد وهو غير شاك فيحجب عن الجنة، يعني يمنع من دخول الجنة، ومعنى أنه يدخل الجنة، لأنه يدخل الجنة ولا يحرم من دخولها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.